بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب فروع الفقه، ولا يخفاكم بارك الله فيكم أهمية الفقه في الدين. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يشمل الفقه في جميع أمور الدين، وأيضا يخص الفقه الذي هو المسائل العملية الفروعية. وبالنسبة للمسلم، حاجته إلى التفقه حاجة ضرورية أو أمر ضروري، ذلك أن العبادات هذه والمعاملات وغير ذلك هي في واقع الأمر لا تنفك عن الإنسان في يومه أو في ليله ونهاره في بقية أيامه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يهتم للتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وبين أيدينا متن مختصر جدا، ويعد من أخصر متون الفقه، من أخصر متون الفقه، للعلامة يوسف بن عبد الهادي الذي يكنى بابن المبرد أو المبرد رحمه الله تعالى ورضي عنه، أو يلقب بهذا، يلقب بابن المبرد أو المبرد. وهذا المتن في واقع الأمر يحتاجه المبتدي والمتوسط والمنتهي، أما المتوسط والمنتهي فيحتاجون إلى هذا المتن للمراجعة وللمذاكرة، وأيضا يحتاجونه لمعرفة بعض التقاسيم التي مشى عليها المصنف رحمة الله عليه. وأما المبتدي وهو الجديد على طلب علم الفقه فأيضا يحتاج إلى مثل هذا المتن المختصر الذي أبدع مصنفه حينما ذكر فيه مثل هذه التقاسيم، حتى يحفظها طالب العلم، يحفظ هذه التقاسيم ليؤسس لمسألة الفقه في المسائل الفروعية العملية. وبالنسبة للمصنف كما ذكرت هو يوسف بن حسن بن عبد الهادي، وهو من العلماء الأجلاء، وقد اشتهر بكثرة التصانيف، حتى قيل بأن تصانيفه تربو على 600 مصنف، وكان قد صنف كتابا سماه جامع العلوم، وهو كتاب عظيم، ثم إنه اختصره في كتاب سماه زبد العلوم، وصنف في كل فن، ما ترك فنا من الفنون ولا علما من العلوم إلا وكتب فيه. ومن جملة ذلك هذه الرسالة المختصرة في الفقه، قد استلها بعض العلماء الأفاضل، الدكتور عبد السلام الشويعر استلها من هذا، من كتاب زبد العلوم، وطبعها بهذا الشكل الجميل الرائع الذي في واقع الأمر يشجع على حفظ هذا المتن. وهنا أنبه بمجموعة من المسائل. أولها: هذا متن فقهي مختصر، بمعنى أنه لا يحتوي على جميع مسائل الفقه، ونحن إن شاء الله عازمون إن يسر الله وأعان ووفق وسدد أننا ننتقل بعد ذلك إلى متن فقهي موسع نذكر فيه مسائل الخلاف العالي، الخلاف الذي هو بين المذاهب الفقهية، وننظر في الأدلة ونرجح ما يسمى بفقه المقارن. في المصطلح الأكاديمي يسمون الفقه المقارن. فلذلك إن شاء الله النية والعزم متجه إلى هذا بعدما ننتهي إن يسر الله من هذا المتن. المسألة الأخرى بالنسبة لهذا المتن، المصنف رحمة الله عليه أحيانا يذكر عددا معينا لكن في الواقع تجده خلاف ما ذكره، مثلا يقول مدار الفقه على 10 أشياء، فإذا نظرت فيها وجدتها 7، والمقصود بأن هناك أحيانا دمج بين المسائل كما سيأتي معنا في أكثر من مسألة يذكر لها عدد، والواقع إما أنه ينقص أو يزيد أحيانا أو يكون هناك دمج، وهذا يفهمه طالب العلم. الأمر الآخر، المصنف رحمة الله عليه ربما خالف المشهور من المذهب، ولذلك نحن لا يهمنا هذا، وقد نشير إلى يعني ما ذكر من أنه خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة. أيضا الأصل في مثل هذه المتون يعني هو الشرح وبيان يعني بعض التفريعات، لكن نحن سنزيد وهو الاستدلال لهذه المسائل، نذكر لها الأدلة بما يتيسر بإذن الله سبحانه وتعالى. أمر آخر أنبه عليه، المقام ليس مقام فتوى أو إجابة على أسئلة مثل ما حصل بين الأذان والإقامة، لا، وإنما هذا المتن تأسيس لطالب العلم حتى يبني بعد ذلك بقية مسائل الفقه من خلال ضبطه لهذا المتن، وأيضا لعلنا أيضا نستعجل ببعض المسائل ولا نقف عندها طويلا، إما لظهورها وإما لوضوحها وإما لأننا سنذكرها إن شاء الله في الشرح القادم الموسع كما وعدتكم قبل قليل. وسيقرأ الشيخ خالد وأنا أعلق على المسائل، وأنا أدعو الجميع إلى حفظ هذا المتن الصغير، حفظه مهم، يعني حفظ مثل هذا المتن الصغير لا شك بأنه مهم بالنسبة لطالب العلم، لأن طالب العلم ينبغي له في واقع الأمر أن يستحضر 3 مسائل، وهذه مهمة لطالب العلم. المسألة الأولى الحفظ، لا بد لطالب العلم من أن يحفظ، لا بد له من أن يحفظ، يحفظ من الأصلين القرآن ومن السنة، ولو حفظ القرآن كاملا كذلك حفظ يعني قسطا كبيرا من السنة، هذا مهم. والمسألة الثانية الكتابة، وهذا مهم لطالب العلم أن يكتب، فمن الخطأ أن يأتي طالب العلم من دون قلم ولا ورق، هذا شأن من يحضر فقط لقضاء الوقت أو للتبرك مثل ما يقولون بمجالس العلم، وطالب العلم لابد من قلم ومن ورقة. العلم قيد العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالق. المسألة التي بعدها الفهم والمذاكرة، بمعنى أن طالب العلم لا يكتفي فقط بأن يحضر مجالس العلم ويخرج، لابد من أن يراجع المسائل ويذاكر أيضا مع يعني أصحابه وزملائه، وأن ينظر أيضا في الكتب ويتوسع في ذلك. وهناك نصائح كثيرة ذكرها العلماء بالنسبة لطالب العلم من المهم جدا أن يرجع إليه. لا أحب أن أطيل، فنبدأ بقراءة المتن ونسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب فروع الفقه. قال: الحمد لله على إحسانه حمدا يزيد للمؤمن بإيمانه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة توجب لقائلها نعيم جنانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، مدار الفقه على 10 أشياء. عبادة ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات ومعاصي واستخراج ذلك وأكل وشرب وقسم مواريث.
نعم، المصنف رحمة الله عليه بيّن بأن مدار الفقه يدور على 10 أشياء، وهذا اصطلاح له، وغالب العلماء يقولون الفقه 4 أشياء: العبادات والمعاملات والجنايات والقضاء وما يتبعه النكاح وما بعده من القضاء، وبعضهم يجعلها 5 أبواب. لكن هنا قال بأن مدار الفقه عموما يدور على 10 أشياء. والملاحظ حينما نقرأ في المتن بأنه بناها على 7 أشياء من حيث التفصيل، يعني فقال عبادة، قال عبادات، سيذكر العبادات ما هي التي هي بناها على حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج، وذكر الجهاد كما سنذكر، وهل الجهاد يدخل ضمن العبادات أو ضمن مسائل القضاء التي يذكرها بعض العلماء بعد باب القضاء، لأنها مرتبطة بالولاية، مرتبطة بالولاية. العبادات، قال العبادات، والأصل في العبادات المنع والتوقف والبطلان حتى يأتي الدليل. ثم قال ومعاملات، المعاملات البيع والشراء والإجارة وبقية الوكالة والشركات، هذه معاملات تسمى، والأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة حتى يأتي الدليل المانع. ثم قال واجتماع، والمقصود بالاجتماع أحكام النكاح، الاجتماع أحكام النكاح. ثم قال وفراق، طبعا النكاح باب كتاب كامل اسمه كتاب النكاح. قال وفراق، الفراق المقصود فيه الطلاق أو الفرقة بين الزوجين، والفرقة بين الزوجين إما أن تكون بالطلاق، وإما أن تكون بالخلع، وإما أن تكون بالموت، وإما أن تكون بالفسخ مثلا، وإما أن تكون باللعان وغير ذلك مما سيأتي. ثم قال وجنايات، هذا كتاب اسمه كتاب الجنايات، الجنايات هذا كتاب سيأتي أيضا ذكر تفاصيله ومستقل، هذا مدار الفقه عليه أيضا. ثم قال ومعاصي، التي هي الحدود مثل الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر. ثم قال واستخراج ذلك، استخراج ذلك المقصود فيه الحدود هذه التي على هذه المعاصي. ثم قال وأكل، هذا باب اسمه باب الأطعمة أو كتاب الأطعمة، وهو كتاب مستقل في أبواب الفقه. ثم قال وشرب، باب الأشربة، وما يخلو مصنف من مصنفات الفقه إلا من ذكر كتاب الأطعمة وكتاب الأشربة. ثم قال وقسم مواريث، هذا يسمى كتاب الفرائض، كتاب الفرائض. الذي يظهر والله أعلم أن المصنف رحمة الله عليه لما بدأ بشرح هذه الأشياء 10 جمع بين الاجتماع والفراق، لأن الطلاق أو الفرقة بين الزوجين تدخل ضمن كتاب النكاح، فيذكرون كتاب النكاح ثم يذكرون من جملة ذلك الفرقة بين الزوجين. وأيضا ما يتعلق بالجنايات والمعاصي أيضا جمعها في محل واحد، جمعها في محل واحد. ولذلك نحن الآن لما نتكلم عن الجنايات يأتي بعدها الحدود، يأتي بعدها الحدود، وأيضا الأطعمة والأشربة، الأطعمة والأشربة هذه تجمع أيضا في باب واحد، ويطلق عليها كتاب الأطعمة، ويدخل فيه الشراب، لأن الشرب يسمى طعام، الشرب يسمى أيضا طعام بلغة الشرع، لذلك يدخل الأشربة مع الأطعمة. هذا مصطلح للمصنف رحمة الله عليه، أن مدار الفقه يدور على هذه الأشياء 10. الآن المصنف رحمة الله عليه بدأ الآن بشرح هذه الأشياء 10 ابتداء من العبادة الذي هو الأمر الأول. نعم.
قال رحمه الله: قال: الأول في العبادات وهي خمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد.
نعم، قال: العبادات وهي خمسة، خمسة، وهذه الخمسة جاء ذكر أربعة منها في حديث ابن عمر كما ذكرت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عنه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وتحج البيت. والملاحظ أن المصنف هنا ذكر الجهاد مع هذه الخمسة، ذلك أن الحنابلة يرون أفضل التطوعات الجهاد في سبيل الله، أفضل التطوعات الجهاد في سبيل الله، ولذلك ذكره هنا. والمقصود بالجهاد الجهاد الشرعي الذي له شروطه المعروفة. ونجد الفقهاء يختلفون في باب الجهاد من حيث موضعه، فمنهم من يذكره بعد الحج، منهم من يذكره بعد الحج، وهذه طريقة مجموعة من الفقهاء، وذلك لأن الجهاد عبادة شرعية وهو من أفضل التطوعات. ومن أهل العلم من يؤخره ويجعله بعد باب القضاء، قالوا: لأن القضاء ولاية، والجهاد كذلك مرتبط بولي الأمر، فهو منوط به، منوط بولي الأمر، يعني لا يجوز لأحد أن يجاهد إلا بإذن ولي الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الإمام، يعني ولي الأمر، جنة يقاتل من ورائه، ولا بد للجهاد من راية، يعني لا ليس هناك يعني في الشريعة شيء اسمه جهاد الجهاد العبثي هذا الذي كل يدعيه، لا، وإنما له شروطه وله يعني آدابه، فيذكرونه بعد باب القضاء. وكأن المصنف رحمة الله عليه يميل إلى الأول، وهو جعله بعد أبواب العبادات، هذا فيما يتعلق بالعبادات. طبعا العبادات تنقسم إلى فرائض وإلى تطوعات، والمتأمل في نصوص السنة النبوية يجد بأنه ما من فريضة من الفرائض إلا ولها تطوعات من جنسها، من جنسها الصلاة لها تطوعات، والزكاة والصيام والحج هذه كلها لها تطوعات، فهي تنقسم إلى فرائض وإلى تطوعات. نعم.
قال: الأول منها الصلاة، وتشتمل أمورها على سبعة أشياء: شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم.
نعم، بدأ بالصلاة، وذلك لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والركن الأول ما هو؟ الشهادتين، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه تبحث في كتب العقائد، كتب العقائد. أما في المسائل، مسائل الفروع، فيكون أول ركن من الأركان في باب الفروع هو الصلاة، الصلاة، والصلاة هي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، وهي أقرب عبادة إلى المسلم، ذلك أن المسلم مرتبط بها في كل يوم وليلة، بخلاف مثلا الزكاة، وبخلاف الصيام، وبخلاف الحج. الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والصوم لا يجب في السنة إلا شهرا واحدا، والزكاة لا تجب إلا عن ملك، لا تجب إلا على من ملك نصابا وحال عليه الحول في الأموال الزكوية الأربعة، وهي النقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. وأما الصلاة فهي من أقرب العبادات ومن أعلاها قدرا، ولذلك الله عز وجل فرضها في أول الإسلام 50 صلاة في اليوم والليل، فرضها في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليل، ثم إن الله تعالى خففها إلى 5 صلوات. قال تعالى في الحديث القدسي: هي 50 بالفعل 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. ولذلك نجد الآن جميع الفقهاء حينما يبدأون بالصلاة، لكن يختلفون تفننا في ذكر ما يسبق الصلاة من الشروط. فنجد مثلا الجمهور في المذاهب الأربعة يذكرون أول ما يذكرون الطهارة، بينما المالكية يذكرون مواقيت الصلاة، فعندهم مواقيت الصلاة أعظم شروط الصلاة. ولذلك هنا ما ذكر يعني الطهارة أولا، وإنما ذكر أشار إلى الصلاة ليدخل بعد ذلك بشروط الصلاة. وقد ذكر بأن الصلاة لها 7 أشياء، اشتملت على 7 أشياء: شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. هذا كله تبنى عليه الصلاة، الصلاة تبنى على هذا، وهي يسيرة ويعني سهلة ولله الحمد، متى ما إن يعني دخلنا وعرفنا هذه الشروط والأركان والواجبات والسنن والمستحبات، وأيضا ما يحرم وما يكره، ما يحرم وما يكره. فنبدأ الآن بذكر شروط الصلاة.
قال الأول: الشروط وهي 6. الأول منها الطهارة من الحدث، ولا بد فيه من 3 أمور: متطهر ومتطهر به، وطهارة وناقض.
نعم، قال رحمه الله تعالى: الشروط 6. الشروط جمع شرط، والشرط يقول العلماء العلامة. قل جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. قال العلماء علاماتها، وبعض العلماء يقولون أشراطها شرائطها، ويخالفون في يعني التعريف اللغوي، لكن هكذا جرى كلام أهل العلم. والشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم. من شروط الصلاة الطهارة، فإذا لم توجد الطهارة لا صلاة شرعية. قد تكون هنا صلاة عملية لكن لا تقبل، لا تصح. ووجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط. تطهر رجل، هل يلزمه أن يصلي في غير وقت الصلاة مثلا، أو لا بد أن يصلي؟ الجواب لا. والشرط من ضوابطه أنه يسبق العمل، هذا هو الشرط، الشرط يسبق العمل. ومن شرطه أيضا أن يستمر إلى نهاية العمل، هذا الشرط. ولذلك الشرط يفارق الركن بأنه يسبق العمل. فشروط الصلاة إذا تأملناها نجدها قبل الصلاة، شروط الصلاة قبل الصلاة، ومن شرطها أنها تستمر إلى نهاية العمل. إما استمرار ذكرها أو حكمها كما سأبين إن شاء الله، استمرار ذكر الشرط أو حكم الشرط، وهذا ما سأبينه بإذن الله. وقول المصنف رحمة الله عليه 6، هذا بالاستقراء. ولذلك العلماء رحم الله الأموات وحفظ الأحياء يسهلون العلم للناس بما آتاهم الله عز وجل ورزقهم ووفقهم من الفقه في دينه، فهم يرتبون العلم للناس من باب التسهيل. نحن ما عندنا لا في القرآن ولا في السنة أن شروط الصلاة 6، لكن عندنا نصوص في القرآن والسنة تدل على أن شروط الصلاة 6. وهذه الشروط منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو محل خلاف بين أهل العلم، وهذا يجري في بقية الشروط التي سنقف عندها بحول الله. إذن هذا بالاستقراء، والاستقراء هي عملية اجتهادية يقوم بها الفقيه بجمع الأدلة، جميع الأدلة، حتى يحصل على هذا التقسيم، يحصل على هذا التقسيم. قال: وهي 6. الأول منها الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث، عندنا الطهارة للصلاة نوعان: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. أما الطهارة من الحدث فالحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، مثل خروج البول والغائط، هذا يسمى حدث. النوم الكثير يسمى حدث، هذه يسمى حدث. وإذا هذا مانع، هي علة منع العبادة، علة منع العبادة. الحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. وأما الخبث وسيأتي فهو النجاسة، النجاسة مثل نجاسة البول والغائط، نجاسة الكلب مثلا، الدم الكثير، كما سأفصل بحول الله تعالى. الآن المصنف رحمة الله عليه قال الطهارة من الحدث ولا بد فيه من ثلاثة أمور. ما الدليل على وجوب الطهارة من الحدث؟ القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. والسنة ما صح من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور. وأما الإجماع فمنعقد على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، لا بد من الطهارة من الحدث، لا بد من الطهارة من الحدث. وقال رحمة الله عليه: ولا بد فيه، يعني لا بد من الطهارة من الحدث من ثلاثة أمور: متطهر ومتطهر به وطهارة وناقض. كم صار عندنا؟ أربعة، وهو قال ثلاث، وهذا ما ذكرت أنا في بداية الدرس. والمقصود بأن الناقض هذا خارج عن مسألة الحدث لأنه هو حدث، فلذلك ذكره هنا من باب التنبيه عليه، من باب التنبيه عليه. الآن شرع بتفصيل هذه الأشياء الثلاثة مع ذكر أيضا النواقض. نعم.
قال: أما المتطهر فهو المكلف الخالي من مانع حسي أو شرعي، وأما المتطهر به فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله. وأما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء يحتوي على.
طيب، قال: أما المتطهر، الفاعل يعني للطهارة، الفاعل للطهارة، فهو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي. المكلف اصطلاح الفقهاء معناه المسلم العاقل البالغ، هذا هو المكلف. المكلف اصطلاح الفقهاء، إذا قرأتم في كتب الفقهاء التكليف أو المكلف فيقصدون به المسلم البالغ العاقل. المسلم يخرج الكافر، البالغ يخرج الصغير، والعاقل يخرج المجنون أو ما من في حكم المجنون، هذا هو المكلف. وهنا عندنا مسألة وهي المميز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فيكون هنا المميز أيضا متطهر، يطلق عليه بأنه متطهر. لماذا؟ لأنه مأمور بالصلاة، فالمكلف يجب عليه الطهارة للصلاة. وأما المميز فتصح منه الطهارة. ولذلك عندنا سيأتي معنا ما يسمى بشروط الصحة وبشروط الوجوب وبشروط الإجزاء. فالمميز من شروط صحة وضوء، من شروط صحة صلاته الوضوء. وأما البالغ المكلف فيجب عليه من شروط الوجوب والصحة أن يتطهر للصلاة، أن يتطهر للصلاة. قال المكلف: الخالي عن مانع حسي أو شرعي. المانع الحسي مثل حائل على محل عضو الوضوء، هذا المانع الحسي، أن يكون شيء يحول بين الماء وبين البشرة في موضع الوضوء في موضع الطهارة. وعندنا أعضاء الطهارة كم؟ ها، أربعة كذا: الوجه واليدين والرأس والقدمين، سيأتي إن شاء الله. أيه، اليدين ذكرناها، الوجه واليدين والرأس والقدمين. ولذلك من شروط صحة الطهارة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. مثل ماذا؟ صبغ، عجين مثلا، لاصق مثلا لغير سبب مثلا، هذا لا بد من إزالته. فالمتطهر المكلف المسلم البالغ العاقل، أدخلنا المميز، الخالي عن مانع حسي وهو كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في محل العضو، أو شرعي، مانع شرعي. هناك موانع شرعية مثل الحيض بالنسبة للمرأة، فالمرأة إذا أصابها الحيض لا يصح، لا تصح طهارتها حتى تطهر من الحيض، هذا هو المانع الشرعي. المانع الشرعي لا بد أن يكون له دليل في الشرع. ثم قال: وأما المتطهر به فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله. الماء الطهور، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. أما الطهور فهو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، مثل مياه البحار والأنهار والبرك الكبيرة والثلج المذاب مثلا، هذا كله الماء طهور، هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث. والثاني الماء الطاهر، وهو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره، يعني لا ليس فيه القوة التي ترفع الحدث، لكن هل يرفع الخبث يعني يطهر به النجاسة؟ قولا. فمن أهل العلم من قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يعني لو غسل به النجاسة لتطهير النجاسة لا يطهرها، لأنه لا ليس فيه القوة التي يرتفع به الحدث. والقول الثاني قال هو طاهر في نفسه لا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث، يزيل الخبث، وهو مثل ما في المذهب: يد قائم من نوم ليل غمس يده في الإناء، الإناء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل مثلا، أو الماء الذي تغير بطاهر واختلط به وسلبه اسمه مثلا، كماء الورد مثلا أو الزعفران أو الشاي مثلا والعصير. قالوا كل ما جاز شربه يكون طاهرا لكن لا يرفع الحدث، وعلى قول بأنه لا يزيل الخبث. أو يقولون يضبطونه بأنه كل ماء طهور تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر وقع فيه. وأما النجس فهو الماء الذي وقعت فيه النجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا له تفصيل إن شاء الله سيكون في الدرس الموسع بحول الله. ويتحدثون عن النجس ويفرقون بين الماء القليل والماء الكثير، وضابط الماء القليل والكثير عند جمهور العلماء القلتين، يقولون فما كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث: اللون أو الطعم أو الريح. وذلك لما جاء في سنن ابن ماجة بإسناد متكلم فيه، صحح إسناد هذا الحديث بعض أهل العلم،
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وجماهير أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، لكن العمل عليه. والحنابلة يستثنون عذرة الإنسان المائع وبوله، عذرة الإنسان البائع ومولوه هذا وبوله. وأما الماء القليل الذي سقطت فيه نجاسة فإنه ينجس بمجرد مخالطته للنجاسة ولو لم يتغير لا لونه ولا طعمه أو ريحه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم لا يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. ومفهوم الحديث أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث ولو لم يتغير، وهذا مذهب الجمهور. خالف في ذلك المالكية وقولهم هو الراجح، اختار هذا أبو العباس وجمع من مشايخنا اختاروا هذا القول على أن العلة هو التغير سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، والعبرة بالتغير إما بالطعم أو باللون أو بالريح. قال الماء الطهور، والماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. يقول الله جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتطهر من الحدث بالماء، وكان أيضا يأمر بتطهير النجاسات بالماء كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمرنا، يقول أبو هريرة فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نهريق عليه ذنوبا من ماء قال أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله عندنا الطهارة نوعان مائية وترابية، وبعض العلماء يقولون الطهارة إما أن تكون بالماء أو بالتراب، إما أن تكون بالماء أو التراب أو الحجارة اللي هو الاستجمار الآن ذكر الاستجمار طبعا يكون لقطع الخارج من السبيلين، إذا استجمر المكلف بالحجارة بثلاثة أحجار فأكثر فإنه قد تطهر، ولا يلزم أن يتطهر بالماء، قال أو التراب، وذلك لقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهارة بالتراب تكون إذا عدم الماء أو وجد الماء لكن لم يستطع المكلف استعمال الماء. وممكن أن نقسم هذا فنقول المكلف يلجأ إلى التيمم في حالتين، الحالة الأولى عند فقد الماء، والحالة الثانية عند وجود الماء مع العجز عن استعماله أما الأولى فلقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وأما الحالة الثانية فلما صح من قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل حينما صلى بأصحابه وهو جنب وقد تيمم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة خشيت إن اغتسلت أن أهلك. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يسمى؟ السنة التقريرية، إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على فعل عمرو بن العاص. فالماء كان موجودا لكن عمرا خشي إن اغتسل أن يهلك أن يهلك، ولذلك لا يجوز أن يلجأ المكلف إلى التيمم مع وجود الماء إلا إذا عجز عن استعماله، إلا إذا عجز عن استعمال الماء. فإذا عجز عن استعماله لمرض أو لبرد شديد فإنه يلجأ إلى التيمم. ويبقى السؤال الذي ذكره العلماء: من خشي فوات الوقت إن هو استعمل الماء هل يتيمم أم لا؟ هذه مسألة ذكرها العلماء وفيها خلاف معروف بين العلماء، وسيأتي إن شاء الله موسعا. قال: وأما المتطهر به فهو الماء أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله. وهنا لعلي أقسم هذه المسألة إلى أربعة أقسام في مسألة الطهارة. الأولى أنه يجب على المكلف أن يتطهر بالماء، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله يتيمم. والمسألة الثالثة بالنسبة للاستجمار: الاكتفاء به تطهير للخارج أو لمحل السبيلين بالنسبة للحجارة، فهو تطهير لهما. وبالنسبة للرابع: فاقد الطهورين، من عجز عن استعمال الماء والتراب فإنه يصلي على الحالة التي هي عليها. هذه هي التقسيمات لهذه المسألة. نعم.
قال: وأما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء، يحتوي على سنة وهو التسوية وغسل اليدين قبله ثلاثة، والغسلة الثانية والثالثة، وتخليل الأصابع واللحية، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والسواك والتيمم. قال: وأما الواجب فغسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس مع الأذنين، والترتيب والموالاة والنية، ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة منهما، ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من الحدث إلى مثله، على ساتر ثابت بنفسه.
قال: وأما الطهرة وأما الطهارة فيها صغرى. الطهارة على قسمين: طهارة صغرى وطهارة كبرى. أما الطهارة الصغرى فهي الوضوء، وأما الطهارة الكبرى فهي الغسل، فهي الغسل. وبدأ بالطهارة الصغرى وعرفها بقوله وهي الوضوء، ثم قال: ويحتوي على سنة، يعني الطهارة الصغرى تحتوي على سنة. وبدأ بالسنة قبل الواجب، وذلك لأن أول أفعال الوضوء هي السنن. أول أفعال الوضوء هي السنن، بدأ بسنن الوضوء قبل ذكر الفرائض، على خلاف ما هو موجود في متون الفقه، فإنهم يبدأون بفرائض الوضوء ثم واجبات الوضوء ثم سنن الوضوء. هنا بدأ بالسنن لأنها أول الوضوء. قال: وهو التسمية، أولا التسمية، والتسمية هي قول بسم الله، وهذه في مشهور المذهب واجبة. ولذلك التسمية عند الحنابلة من مفرداتهم أنها واجبة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد واجب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث وإن كان الإمام أحمد قد ضعفه، إلا أن الحنابلة أخذوا بوجوب التسمية، لكن المصنف رحمة الله عليه ذكر بأن التسمية هي سنة موافقة لجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. والمذهب فيه ثلاث روايات: الأولى الوجوب وهي المشهورة، والثانية الوجوب مع الذكر، والثالثة سنة، الثالثة سنة وهي الموافقة لجماهير أهل العلم. والتسمية هي أن يقول في أول الوضوء بسم الله، هذه التسمية. وأما البسملة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه تقال في الصلاة وتقال في نعم في قراءة الفاتحة وفي أول صور. أما التسمية فيقتصر فيها على قول بسم الله، بسم الله هذه التسمية وهي سنة. وغسل اليدين قبله ثلاثا، غسل اليدين يعني الكفين، غسل اليدين قبله ثلاثا، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما جلس للناس يعلمهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا، غسل كفيه ثلاثا. ومما يدل على أن غسل الكفين سنة لغير قائم من نوم ليل أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل فاغسلوا أيديكم أو أكفكم مثلا، وإنما بدأ بالوجه. فدل هذا على أن غسل الكفين سنة. وعند الحنابلة يستثنى من ذلك القائم من نوم الليل، قالوا يجب على من قام من نومه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ولذلك من مفرداتهم التي خالفوا فيها جمهور أهل العلم وجوب غسل الكفين للمستيقظ من نوم الليل قبل أن يدخلهما في الإناء، قبل أن يدخلهما في الإناء. أما في بداية الوضوء فغسلهما سنة، وذلك لأنهما الآلة التي ينقل فيهما المتوضئ ماء الوضوء إلى بقية أعضاء الوضوء. ولذلك قال: وغسل اليدين قبله ثلاثا، وغسل الكفين ثلاثا، وتكرار الغسل ثلاث مرات سنة. غسل الكفين سنة، وتكرارها ثلاثا تكرار الغسل سنة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل كفيه ثلاثا. ومن توضأ من دون غسل الكفين صح وضوءه، صح وضوءه. ثم قال: والغسلة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الأولى هي الفرض، الغسلة الأولى هي الفرض، فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام المبين عن الله غسل مرة مرة، فدل هذا على أن الواجب غسل العضو مرة واحدة ما عدا الرأس، طبعا يمسح ولا يغسل، ولا يغسل. وبالنسبة للتكرار، تكرار غسل الأعضاء الثلاثة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أحوال. الحالة الأولى أنه غسل مرة مرة، يعني غسل وجهه مرة، وغسل يديه مرة، وغسل رجليه مرة. الحالة الثانية غسل مرتين مرتين، مرتين مرتين، يعني كرر الغسل على العضو مرتين مرتين. والحالة الثالثة غسل ثلاث مرات لكل عضو، غسل الوجه ثلاث مرات، واليدين ثلاث مرات، والقدمين ثلاث مرات. والحالة الرابعة أنه غسل بعضها مرة وبعضها مرتين، وغسل بعض الأعضاء مرة، بعض الأعضاء مرتين صلى الله عليه وسلم. يعني فاوت في الغسل في الوضوء الواحد، يعني الوجه غسله مرتين أو غسله مرة، وغسل اليدين مرة واحدة. وهذه المسألة فيها بحث لأهل العلم، هل يلتزم المتوضئ بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما غسل يديه مرتين ووجهه مرة، أم أنه يجوز له أن يغسل ما شاء مرة وما شاء مرتين في الوضوء الواحد؟ الثاني هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولو اكتفى المتوضئ بغسلة واحدة لكل عضو صح ذلك. قال: والغسلة الثانية والثالثة. وتخليل الأصابع واللحية. تخليل الأصابع ورد فيه حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تخليل اللحية. وتخليل الأصابع المقصود بها أصابع اليدين وأصابع الرجلين، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وهو على صور، منها أن يدخل أصابعه أصابع يديه في بعضها، يدخل أصابع يديه في هذا ويسمى التخليل، أو أنه يضع أصبعه مثلا على البراجم هذه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة عشر أو عشر من الفطرة، وذكر منها غسل البراجم. هناك بعض العلماء ذهبوا إلى أن غسل البراجم هو تخليلها، تخليل الأصابع، حيث يدخل يده ويخلل بين أصابعه، والغرض أن يبلغ الماء العضو كاملا، لأن في الغالب أن الناس يختلفون في من حيث الأصابع خشونة ونعومة، وأيضا ربما يتساهلون، أو ما يحصل من اجتماع الأصبعين قد يمنع من وصول الماء إلى ما بين الأصبعين. وأما أصابع الرجلين فيذهب الفقهاء إلى استحباب تخليلهما بالخنصر، لأنه ألطف الأصابع، والخنصر هو الأصبع الصغير، هذا يسمى خنصر، قالوا هكذا. ويبدأ بخنصر رجله اليمنى من باب التيامن، وبإبهام رجله اليسرى، هكذا يبدأ بخنصر رجله اليمنى ثم بإبهام رجله اليسرى. هذا وكلام الفقهاء بناء على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما اللحية فهو أن يأخذ ماء ويدعك لحيته، إما من عند الذقن مثلا، أو أن يدخل أصابعه كالمشط في لحيته، بعدما يغسل وجهه يخلل لحيته كالمشط، أو يأخذ ماء عند ذقنه ثم يدعك لحيته. واللحية لحيتان، خفيفة وكثيفة، وضابط الفرق أو الفرق بينهما أن الخفيفة ترى البشرة من ورائها، وهذه يجب على المتوضئ أن يوصل الماء إلى البشرة، يعني إلى الجلد. اللحية الخفيفة التي ترى البشرة من ورائها ولا يكتفي بالتخليل. وأما الكثيفة فلا يشترط إيصال الماء إلى البشرة، لأن اللحية الكثيفة تقوم مقام البشر، ولكن من السنة أن يخلل لحيته، ولو لم يخلل صاحب اللحية الكثيفة لا شيء عليه ووضوءه صحيح، لأنه ليس من شرط غسل الوجه لمن له لحية كثيفة أن يوصل الماء إلى البشر. وما يحصل عند بعض الموسوسين أمر في الواقع محزن، فتجد بعض الموسوسين يعتقد بأنه لا بد أن يوصل الماء إلى بشرته مع أنه صاحب لحية كثيفة، ويدخل في عنت، يدخل في عنت وفي مشقة. إذن من السنة تخليل الأصابع، صابع واللحية. ثم قال والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. المبالغة في المضمضة والاستنشاق، جاء في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وجاءت لفظة وبالغ في المضمضة والاستنشاق، وهذه اللفظة لا تصح، لفظة المضمضة، وإنما الثابت وبالغ في الاستنشاق، لكن الفقهاء قالوا المضمضة كالاستنشاق، المضمضة كالاستنشاق. بالنسبة للفم والأنف لهما حكم الظاهر وليس حكم الباطن، واضح؟ المضمضة أو الفم والأنف، عفوا، الفم والأنف لهما حكم الظاهر. ما معنى لهما حكم الظاهر؟ يعني أن الفم والأنف مثلا لو الصائم وضع ماء في فمه هل يفطر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن لهما حكم الظاهر. كذلك لو استنشق أيضا لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم، وذلك لأن لهما حكم الظاهر. وفي باب الحدود، وسيأتي معنا في الشرح الموسع، مثلا من وضع خمرا في فمه ولم يبتلعه هل يحد على هذا أم لا؟ من ذهب إلى أن الفم له حكم الظاهر قالوا لا يحد، لأنه ما يصدق أن يقال شرب الخمر، شرب الخمر. والمقصود بأن المضمضة والاستنشاق ذكر المصنف بأنهما سنتان، أو المبالغة فيهما، ذكر من سنن المبالغة في المضمضة والاستنشاق. وتعلمون بأن مشهور المذهب أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، واجبتان في الوضوء والغسل. وهنا قال المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وإدارته ومجه. كم اشتمل هذا الوصف؟ على ثلاث: أولا إدخال الماء، ثانيا إدارة الماء في الفم، ثالثا مجه. هذا هو المبالغة في المضمضة. فمن أدخل الماء في فمه وأخرجه من دون إدارة في الحلق مات مضمض، هذا ما تسمى مضمضة. لكنه لو أدخل الماء في فمه وأداره ثم ابتلعه، نعم، يسمى متمضمض ما دام أنه أدار الماء في فمه، لأن هذه المضمضة أن تدخل الماء ثم تديره في حلقك. ومن التشدد الغرغرة بالمضمضة كما يفعل بعض الناس، وهذا خطأ. تجد بعض الناس الآن إذا تمضمض رفع رأسه مثل الديك أو الدجاج يتغرغر، يعتقد بأن هذه المبالغة في المضمضة، وهذا غلط، هذا وسواس. المضمضة أن تدخل الماء إلى فمك وتدير، المضمضة معروف، ثم تمج الماء ولو ابتلعته تكون قد تمضمضت. وأما الاستنشاق فهو جذب الماء بنفس الأنف، جذب الماء بنفس الأنف حتى يبلغ الخياشيم. هذه المبالغة التي منع منها الصائم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأن المستنشق قد إذا بالغ قد يدخل الماء إلى أنفه لعدم قدرته على التحكم به، بخلاف المضمضة. ولذلك الاستنشاق جذب الماء بنفس الأنف ثم الانتثار. وهل الانتثار واجب كالمضمضة؟ قولان في المذهب سيأتي تفصيله بإذن الله جل وعلا. إذن هذه هي المبالغة. المبالغة في المضمضة ما اشتمل على ثلاثة أشياء، ولو اقتصر على شيئين وإدخال الماء مع إدارته كفى ذلك، يعني لو ابتلعه. وأما الاستنشاق فجذب الماء إلى الأنف بنفس الأنف ثم الانتثار. ونلاحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق، دل هذا على سنية المبالغة، وأن من لم يستطع المبالغة لا شيء عليه. مثل بعض الناس الآن اللي عنده مشاكل جيوب أنفية، عنده قروح جروح مثلا في الأنف، ما يلزم أنك لابد أن تجذب الماء إلى آخر الأنف إلى الخياشيم. لو أدخلت الماء يعني بشكل هادي ولو لم يكن بنفس الأنف، أدخلته إلى الفم أو إلى طرف عفوا إلى الأنف إلى طرف الأنف كفاك ذلك. ثم قال والسواك سنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وسيأتي معنا الصلاة أيضا. ومحل السواك قبل الوضوء، وقيل قبل المضمضة يعني بعد غسل الكفين، والأمر في هذا واسع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك ويحث على السواك. والسواك من السنن المؤكدة في مواطن عند الوضوء وعند تغير رائحة الفم وعند القيام قيام من الليل، وبعض العلماء جعل السواك يتأكد في 5 مواضع: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند تغير رائحة الفم، وعند القيام من الليل، وعند دخول البيت كما في حديث عائشة. قالوا يتأكد السواك في هذه المواضع 5. والسواك أيضا له أحكام كثيرة، والسواك يجوز بكل عود لا يضر، وأفضل الأعواد الأراك وليس شرطا. وهل تقوم فرشاة الأسنان مقام السواك؟ الراجح من أقوال أهل العلم نعم، فرشاة الأسنان تقوم مقام السواك إذا استحضر النية. واختلف العلماء في الأصبع، إذا استاك بأصبعه أو بخرقة مثلا، وهذا سيأتي إن شاء الله يعني تفصيله. قال: والتيامن. والتيامن لكل عضو له يمين وشمال، له يمين وشمال. أعضاء الوضوء التي فيها يمين وشمال ما هي؟ اليدان والرجلان والقدمان. ولذلك السنة، السنة في أن تبدأ باليمين، لكل عضو له يمين وشمال. وذلك لما صح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، وفي لفظ التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يبدأ باليمين قبل الشمال، ولو توضأ متوضئ فبدأ بالشمال قبل اليمين صح وضوءه، لكنه خالف السنة. وهل العضو الواحد الذي لا يغسل إلا العضو الذي ليس، وهل العضو الذي ليس له ثان أيضا يبدأ باليمين؟ الجواب لا، الجواب لا. مثل الوجه، الوجه تغسله مرة واحدة، ما تبدأ باليمين ثم الشمال، ما تبدأ باليمين ثم الشمال، وإنما الوجه عضو واحد يستوي فيه طرفه الأيمن والأيسر فتغسله مرة واحدة. وكذلك مسح الرأس يكون مرة واحدة للرأس، ما تمسح اليمين وتمسح الشمال. ولذلك الضابط في هذا أن كل عضو من أعضاء الوضوء له يمين وله شمال، من السنة أن تبدأ باليمين وبعد ذلك الشمال، ولو خالفت صح الوضوء لأن العضوين لهما حكم الواحد، لكن السنة أن تبدأ باليمين قبل الشمال. قال: وأما الواجب فغسل الأعضاء 3. هنا عبر عن الفرض بالواجب، عبر عن الفرض بالواجب، وإلا هو فرض، لأن الله تعالى ذكر فروض الوضوء في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن هنا عبر بالواجب واصطلاح له عموما، قال: فغسل الأعضاء 3 ومسح الرأس مع الأذنين والترتيب والموالاة والنية. كم ذكر واجبا هنا؟ ها؟ كم ذكر واجبا؟ قال: غسل الأعضاء 3. ما هي الأعضاء 3؟ الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، إذن هذه 4. قالوا: مسح الرأس والترتيب 5، والموالاة 6، والنية 7. والنية 7. والنية ذكرها هنا مع أنها من شروط صحة الوضوء، وقلنا لكم بأن الشرط يكون محله أين؟ ها؟ قبل العمل. أحسنت، قبل العمل، تقدم على العمل، لكنه هنا ذكرها أثناء الواجبات، يعني مع فرائض الوضوء، مع فرائض الوضوء. وذلك لأن النية من شرطها وإن كانت قبل العمل أن يستصحب المتوضي حكم النية أو ذكر النية إلى آخر الوضوء. ما الفرق بين الحكم وبين الذكر؟ الفرق بين الحكم وبين الذكر هو عدم نقض النية، عدم نقض النية. استصحاب ذكر النية أن يبقى مستحضرا مستذكرا النية حتى ينتهي من الوضوء، هذا ذكره العلماء. وأما حكم النية أن لا يأتي بما ينقض الوضوء، استصحاب حكمها، فيكفي أنه يتوضأ ولو لم يتذكر ما دام أنه نوى في أول الوضوء يكفيه ذلك ما لم يأتي بما ينقض الطهارة أو يبطل الطهارة. هذا هو الفرق بارك الله فيكم. غسل الأعضاء الثلاثة، الغسل هو إسالة الماء على العضو، الغسل إسالة الماء على العضو. ولدينا ثلاثة أعضاء تغسل، وهي كما قال جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الناس، وحد الوجه من حدر من الرأس من الجبهة إلى ملتقى اللحيين، أو من حدر من اللحيين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه من منابت شعر الرأس على قول بعض العلماء، وعلى قول بأنه من حدر من الجبهة. ولذلك يدخل الصدغان، الصدغين يدخلان إلى من حدر من اللحيين، هذا طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمرفق سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه، والعوام يسمونه الكوع، وهذا غلط. الكوع هنا، الكوع هنا، والبوع الكوع الذي خلف الإبهام من الرسغ، والبوع هو الذي خلف الإبهام من الرجل. وأما المرفق فهذا، المرفق هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقيه، قال: وأيديكم إلى المرافق. ولأجل هذا قال العلماء: من السنة أن يبدأ المتوضئ بأطراف أصابعه إلى مرفقه، لأن الله تعالى قال: وأيديكم إلى المرافق. لكن من بدأ بمرفقه إلى أصابعه مثل ما يصنع بعض الناس، يضع يده تحت الحنفية ويبدأ من هنا، صح وضوءه، لأن المقصود أن تغسل هذا العضو. لكن السنة أن تأتي بالغسل من أول الأصابع إلى المرفق. وهل يكفي غسل الكفين في أول الوضوء عن غسلهما في أثناء الوضوء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الغسل الأول سنة، ولو لم تغسل يديك صح وضوءك، يعني لو لم تغسل كفيك صح وضوءك في أول الوضوء، لكن غسل اليدين فرض، تغسلهما أثناء الوضوء. ثم قال: ومسح الرأس مع الأذنين. مسح الرأس مع الأذنين من فروض الوضوء، ومسح الرأس الراجح من أقوال أهل العلم أنه يمسح كله، وذلك لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق. يقول أحد علماء اللغة بأنه لا يعرف أن الباء تأتي للتبعيض وإنما للإلصاق، ولذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح جميع رأسه يقبل ويدبر، يعني يبدأ بمقدم رأسه ثم يعود إلى المكان. ومسح الرأس فيه أيضا روايات في المذهب: يمسح كله، وهذا هو مشهور المذهب، والثاني يمسح أغلبه، وقالوا الثلث، وبعضهم قال يمسح يعني أقل ما يطلق عليه المسح، الرواية الأخرى، وأيضا قالوا يمسح مع الناصية إذا كان عليه عمامة، وهذا من المفردات بالنسبة لمذهب الحنابلة. والراجح من أقوال أهل العلم مسح جميع الرأس، ولو مسح مقبلا هكذا كفاه أتى بالفرض، لكن كماله أن يذهب وأن يعود، والمرأة كالرجل في هذا. وهل يمسح الزائد على شعر الرأس مثل ما استرسل من الضفائر التي لشعر الرجل أو المرأة؟ أيضا عندنا قولان في المذهب، منهم قول الروايتان: الأولى أنه يجب مسح ما استرسل من شعر الرأس، والرواية الثانية لا يجب وإنما يستحب، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، بأن الذي يمسح ما كان من الشعر على الرأس، أما ما استرسل فهذا سنة مستحبة، مثل ضفائر المرأة، ومثل ما يعني أيضا شعر الرجل الزائد إذا ظفر مثلا، فيمسح الذي على الرأس، يمسح الذي على الشعر الذي على الرأس. قال: مع الأذنين، والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ويمسحان وجوبا، وهل يأخذ لهما ماء جديدا أم يكتفي بماء الأذنين؟ قولان لأهل العلم، والراجح بأنه يمسحهما بماء الرأس، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأخذ ماء جديدا للأذنين، وإنما ورد هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، ولكن خالفه بقية الصحابة، ولذلك لا يأخذ ماء جديدا للأذنين. وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا بأنه كان يأخذ ماء جديدا للأذنين. وصفة مسح الأذنين أن يدخل السباحتين أو السبابتين في صماخ الأذنين، ويمسح باطنهما ويمسح ظاهر الأذنين بإبهامه أو بإبهامه، يمسح ظاهر الأذنين بإبهامه. عندنا ضابط مهم تحفظونه، أن كل مسح في باب الطهارة لا يكون إلا مرة واحدة. هذا ضابط مهم من خلال استقراء النصوص السنة النبوية، كل مسح في باب الطهارة لا يكون إلا مرة واحدة. طيب أنا أسألكم الآن، ما الذي يمسح في باب الطهارة؟ أولا الرأس، ثانيا الأذنين، ثالثا الخفين أو الجوربين، رابعا الجبيرة، خامسا العمامة، سادسا اللواصق الطبية، هذه كلها في باب الوضوء لا يمسح عليها إلا مرة واحدة. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رأسه 3 مرات وهو الذي اعتمده الشافعي رحمة الله عليه، لا يصح، لا يصح. هذا ضابط تعتصم به وتعلم بأن كل مسح في باب الطهارة لا يكون إلا مرة واحدة. حتى الجبيرة والخفين كما سيأتي والجوربين، كل هذا لا يمسح إلا مرة واحدة. ثم قال والترتيب. ما معنى الترتيب؟ الترتيب بين أعضاء الوضوء، أن تبدأ بما بدأ الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فمن خالف بين أعضاء الوضوء لا يصح وضوءه في الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الحنفية، وهي رواية عند الحنابلة سنشير إليها في المجالس الموسعة في الفقه. والراجح أن الترتيب فرض من فروض الوضوء، والدليل على ذلك الآية الكريمة، وأن الآية الكريمة فيها أن الله تعالى أدخل مسح الرأس بين المغسولات، وأن قاعدة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، أنهم حينما يغايرون بين المتماثلات إنما يغايرون لفائدة، والفائدة هنا الترتيب. فهنا أتى بالممسوح بين المغسولات، ولا غرض من هذا إلا لأجل الترتيب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كل من وصف وضوءه مثل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد مثلا وبقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذكروا أبدا أنه خالف في ترتيب أعضاء الوضوء الواردة في الآية الكريمة، ما خالف أبدا عليه الصلاة والسلام، فدل على وجوب الترتيب. أما ما ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض بعد غسل وجهه، فهذا لا ينقض هذه القاعدة، ولأن المضمضة من العضو الواحد، فلو أن شخصا غسل وجهه أولا ونسي أن يتمضمض وأن يستنشق ثم تمضمض بعد غسل الوجه جاز، ولا يلزم أن يغسل وجهه مرة ثانية، لا يلزم ذلك لأنها عضو واحد. وأيضا هذه لا فيها بحث طويل. إذن الترتيب أن يرتب بين أعضاء الوضوء، ومن نكس الوضوء غسل قدميه ثم كذا لا وضوء له، لأنه خالف الآية الكريمة وخالف ما وخالف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والموالاة. الموالاة معناها أن يوالي بين أعضاء الوضوء بحيث لا يفصل بين عضوين فصلا ينشف فيه العضو السابق بالوقت الطبيعي العادي. أما وقت حرارة الجو، برودة الجو، وجود هواء مثلا ينشف فيه العضو في الزمن القصير، فهذا لا عبرة له في الزمن القصير، لا عبرة. أما العبرة في الزمن المعتاد، الزمن المعتاد، شخص مثلا غسل وجهه ثم غسل يديه ثم انشغل بأي نوع من أنواع الانشغال، ذهب يزيل حائل على قدمه مثلا، ذهب يرد على اتصال، ذهب يقضي حاجة، فطال الفصل حتى نشفت اليدان، هذا قد انتقض وضوءه. وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ظهر رجل لمعة قدر الدرهم، لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بأن يعيد الوضوء. وجاء في لفظ والصلاة، ولفظة الصلاة هذه فيها بحث عند أهل العلم من جهة ثبوتها، سنبحثها بتوسع، لكن إذا أمره بإعادة الوضوء دل على أن صلاته ماذا؟ لم تنعقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا لم يتوضأ الوضوء الصحيح، ما توضأ الوضوء الصحيح، وذلك لوجود لمعة قدر الدرهم صغيرة على ظهر قدمه. ولو كانت الموالاة ليست شرطا لكان النبي عليه الصلاة والسلام أمكن أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم صب على هذه على هذا الموضع ماء، أو اعصر عليه من ماء لحيتك مثلا، أو شيء من هذا القبيل، فدل على أن الموالاة فرض من فروض الوضوء، فرض من فروض الوضوء، هذه الموالاة، هذه هي الموالاة. وقال والنية. النية هي عزم القلب على فعل الشيء، وهي من أعمال القلوب، من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، النية. وكل من عزم على شيء فهو ناويه، والعرب تعرف هذا، تقول العرب نواك الله بخير، يعني إذا قصدك، فالنية هي عزم القلب، والتلفظ بها بدعة، التلفظ بها بدعة، والنية تكون قبل العمل. وقال بعض العلماء لا بأس بها، لا بأس بها مع مقارنة لأول العمل، مقارنة لأول العمل. ما هو أول عمل الوضوء؟ أول عمل الوضوء ما هو؟ غسل الوجه، هذا هو أول عمل الوضوء، لكن يسن أن تكون أو يستحب أن تكون مع أول مسنونات الوضوء، وهو غسل الكفين، غسل الكفين. ولو أنه أخر النية إلى غسل الوجه لا حرج في ذلك. وعلى هذا يقول العلماء لو أن رجلا غسل كفيه ثم أحدث خرج منه ريح، هل يعيد غسل الكفين أم يستمر مثلا؟ قالوا يستمر. لماذا؟ لأن هذا الحدث لا ينقض السنة، وإنما يستمر ويغسل، يتمضمض ويستنشق، حتى على قول الجمهور إذا تمضمض واستنشق ثم أحدث وما أراد أن يتمضمض مرة ثانية فإنه يباشر غسل الوجه، يباشر غسل الوجه، لأن هذا أول فروض الوضوء، أول فروض الوضوء. وهذه إن شاء الله أيضا سيكون لها بحث. طولنا عليكم، كم مضى من الوقت؟ ساعة؟ ها؟ ما شاء الله. طيب الخفين، مسح الخفين هذا يحتاج إلى كلام وبحث، نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم في المجلس القادم على خير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.